يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الأقوال المأثورة والدور الثمينة التي أثرت عن أحد أئمتنا وكبار علمائنا عن إمام دار الهجرة عليه رحمة الله عن إمام دار الهجرة الذي كان يقال فيه إذا ذكر العلماء فمالكم النجم مالك النجم بما حباه الله جل وعلا من العلم وبما أنجزه الله تبارك وتعالى من الإمارة بإذن الله جل وعلا في زمانه وفي سائر الأزمنة فهو يعد من أكابر إن لم يكن أكبرهم أئمة السلف عليه رحمة الله. كان يقول في هذا الباب: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا. انظر إلى هذا التشبيه البليغ وإلى هذا الكلام العظيم بأوجز عبارة دل على خير عظيم ومنهج قويم. السنة سفينة نوح عليه السلام، سفينة نوح أصبحت مضرب المثل بالنجاة. الله عز وجل أمر بها نبيا من أنبياء، بل رسولا من أخص رسله، واحد من أولي العزم من الرسل، بل أولهم، يأمره ربه جل وعلا ببناء هذه السفينة. السفينة بانئها هو رسول من أولي العزم من الرسل، وآمره بذلك هو ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الآمر ببنائها، وبعد أن أتم بناءها نجى الله جل وعلا بسببها كل من ركبها من المخلوقات كلها من بني آدم ومن الدواب والهوام. بعد أن خلص الله جل وعلا عذابه على من عصى أمره جل وعلا وجاوز حدود الله تبارك وتعالى، أتاهم العذاب العام الذي كان الله تبارك وتعالى يعذب به الأمم السابقة، وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بعد الاستجابة لدعاء نبيها الذي دعا ربه تبارك وتعالى بأن لا يعذبهم عذابا عاما يأتي على أولهم وآخرهم، فاستجاب الله لدعائه، إلا أن هذه الأمة قد تعذب بسبب ذنوبها، وقد تبتلى بسبب بعدها، ولكن يصيب الله جل وعلا وإذا زال عنها هذا الخير أقام الله جل وعلا الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا من رحمة الله عز وجل لنا التي يجب علينا أن نحمد الله عز وجل عليها، وأن لا نغتر بها. لا يغتر الإنسان بهذه النعمة، ولا يظن أن الله عز وجل غفل عنه وعن أعماله، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهلنا لعلنا نتوب ونرجع إليه تبارك وتعالى، ولكن لا يهملنا ربنا عز وجل. فعاد سبب النجاة ودليلها إلى هذه السنة، إلى هذه السنة العظيمة. والسنة في اللغة تأتي بمعنى الطريق، المجتمع، وتأتي بإصطلاح المحدثين بمعنى كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. وفي اصطلاح الفقهاء السنة هي ما يقابل الواجب والفرض، هذه التي اصطلح على تسميتها في المستحبات، تقابل الفرائض، لأن الفرائض الأمر فيها باللزوم، بمعنى لازمة على كل مسلم أن يأتي بها وأن يفعلها الفريضة. بخلاف السنة هي من أوامر رسول الله، إلا أنها ليست على سبيل اللزوم، بمعنى إذا فعلتها تثاب وتؤجر على فعلها، وإذا تركتها لا تعاقب على تركها. هذه في اصطلاح الفقهاء. وأتأتي السنة كذلك في اصطلاح علماء العقيدة أو في كتب العقيدة، والمقصود بها ما كان عليه الاعتقاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قد يسميها بعضهم بأصول السنة، كصنيع الإمام أحمد عليه رحمة الله في متنه العظيم في بابه أصول السنة، المعروف بأصول السنة للإمام أحمد. ومنهم من اختصر على وصفها بالسنة كالسنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالسنة على هذه الاعتبارات، ومقصود الإمام مالك بالسنة هي السنة بالمصطلح الشرعي العام التي هي السبيل الذي كان عليه رسول الله، الهدي الذي كان عليه هذا النبي الكريم واتبعه فيه أصحابه الكرام. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قد يعترض هذه الأمة فسيرى اختلافا كثيرا هذه ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، الاختلاف في الأمة الذي يؤدي إلى الفرقة والتناسق، نهانا عنه ربنا جل وعلا، نهانا عنه وأمرنا بضده، أمرنا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة أن تكون مجتمعة على الخير، مجتمعة على الحق، لا مجتمعة على الهوى، على الاسم فقط. قال المسلمين يا الله يا الله نعمل بما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاجتماع البدعي، اجتماع المنحرفين والدعاة إلى الانحراف في هذه الأمة، الذين يدعون ويزعمون أن الاختلاف فيها ظاهرة صحية وليست ظاهرة مرضية، نعوذ بالله، ويستدلون بما لم يصح من النصوص كاستدلالهم بالحديث الضعيف اختلاف أمتي رحمة. كيف يكون اختلافها رحمة إذا اجتماعها ماذا يكون؟ نقمة. بل الاجتماع هو الرحمة، الاجتماع على الحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا الذي نحفظه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ندعو إليه، لأن الطائفة المنصورة والفرقة النادية إلى قيام الساعة هي الطائفة الداعية لأمرين اثنين، والتي لا تعرف إلا بهذين الأمرين: الداعية إلى السنة والداعية إلى الجماعة والاجتماع. الجماعة والاجتماع على ما جاء في هذه السنة، على ما جاء في هذه السنة، لا على الاسم ولا على الإسلام العام كما يقول الإخوان ويتركون الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، ويستدلون بأقوال أئمتهم وزعمائهم المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، كقول قائلهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويسمون هذه القاعدة بالقاعدة النورانية أو القاعدة الذهبية. وسئل عنها الشيخ الفوزان عليه رحمة الله جل وعلا حيا مميزا وفقه الله لكل خير، قال: هذه قاعدة شيطانية، كيف يعذر بعضنا بعض؟ كيف يعذر بعضنا بعض؟ الشيعة يتعبدون الله جل وعلا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم، الخوارج يتعبدون الله عز وجل بقتل المسلمين بعد تكفيرهم، بعد تكفيرهم الشيعة الخوارج أو أفراقهم الخوارج فهو كافر. هؤلاء يريدون منا أن نتعاون معهم في الشيء المتفق عليه بلا إله إلا الله. مثلا في الصلاة المفروضة، ثم إذا جاء إلى أخيك المسلم وذبحه تعذره بذلك، تقول هو هذا هو منهجه ومنهجه، يعني لا حرج، هذا مذهب. وكذلك ذلك الشيخ الخبير يتعبد الله عز وجل بسب أصحاب رسوله وتكفيره، وتعذره بذلك، تعذره يعني تقول هو معذور، تعتقد هذا، قال بأنه من أشجعه هذا الله يحيط إلى قلب الله إذا يعذره ربما لا يدعو له بالهداية لأنه يراه على هداية. يقول هذا مذهبه وعذره، مذهبه من يحب الصحابة ويكفر الصحابة ويسب الصحابة وتبذل الأمور بهذا الفساد وبهذا الضلال. أهل الحق لا يجتمعون إلا على الحق، لا يجتمعون إلا على في المسائل الخلافية، نعذر بعض الأخر فيما هو من الخلاف السائر الموجود في شريعتنا الموجود في ديننا. الأذان تربيع التكبير أو تثنية التكبير هذا من الخلاف، ولكن خلاف سائر لأنه ثبت هذا وثبت هذا. أوجه القراءات التي أخذت كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الخلاف السائر. إذا قرأ من قرأ من المسلمين كتاب الله عز وجل برواية حفص فهو قارئ لكتاب الله، وإذا قرأ برواية ورش فهو قارئ لكتاب الله وعلى خير عظيم. ولا يجوز لنا أن نحجب المسلمين لأجل هذه الأمور، ومع الأسف الشديد الدعاة إلى هذا الضلال، الدعاة إلى مثل هذه القواعد الشيطانية يقولون نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، والله لا يعذرون البعض الآخر فيما هو من الخلاف الذي يعذر فيه. تيجي مثل المسائل يولي تحذير، يولي تحذير بمعنى إما تقرأ بهذا الرواية ولا اتبعها ولا اتبعها، توقف على مثل هذه الأمور يتم الولاء والبراء صلى الله عز وجل عفو العافية، ولا تسلم تسليما ولا تعزل كذلك. التسليمتين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها مرفوضة عندها، وأهل الحق يعتقدون أن هذا ثابت في السنة والآخر ثابت في السنة. سلمت بالتسليمة الواحدة أو بالتسليمتين فكلا الأمرين سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين السالفين، عليكم بسنتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة كلها، السنة فيما جاء في باب الاعتقاد وهو أهمها وأولها وأعظمها، أن تعتقد ما اعتقده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المخالفات في هذا الباب أن يأتي من يأتي بمذهب محدث ويقول في باب العقائد لا نقبل خبر الواحد، في باب العقائد لا نقبل إلا المتواتر، يعني من الأحاديث، إذا كان متواترا أخذنا به، وإذا كان غير ذلك ردناه ولم نأخذه، بمعنى أنك تصبح تخالف صحابي من الصحابة في مسألة من مسائل العقيدة، لأن خبر واحد على الأقل رواه واحد من الصحابة على الأقل أو اثنين. فإذا خالفت هذا الصحابي في عقيدة من العقائد في مسألة من مسائل الإيمان، ما حققت قول الله عز وجل القائل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آية عظيمة، آية عظيمة تدل على أن كل من جاء بعد الصحابة إذا لم يعتقد في مسائل الإيمان ما اعتقده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو على ضلال، لأن منطوق الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الهداية لكل من آمن كإيمان الصحابة. مفهوم الآية أن الذي خالف الصحابة في الإيمان ولم يؤمن بإيمانهم فهو على ضلال، لأن الذي يقابل الهداية هو الضلال المبين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. فالسنة هي سفينة والنجاة فيها بالنسبة للناس جميعا، للكبير والصغير وللرجل والمرأة وللعالم والمتعلم وللإمام والمأموم، الناس جميعا مطالبون بها، مطالبون بها. وهكذا كان خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، كانوا متمسكين بسنة نبيهم معظمين لها أتم التعظيم، كانت إذا ذكرت السنة عندهم ما التفتوا لقول أحد، ما التفتوا لقول أحد عملا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في إسناده ضعف يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أي أن ينزل الله جل وعلا عليكم عذابا من عنده، وهذا نوع من أنواع العذاب عذب الله جل وعلا به أمما سابقة. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان. الصحابة خالفوا أمر النبي، حاربهم الله جل وعلا في الدنيا وابتلاهم الله جل وعلا لأجل هذه المخالفة. خالفوا أمره غزوة أحد والتزموا أمره لما أمرهم أن لا ينزل طائفة منهم من على هذه الربوة أبدا، سواء نصرنا الله جل وعلا أو هزمنا، ولكنهم خالفوا. رأوا الناس يأخذون المغانم الغنائم فقالوا نصر حتى لا يفوتنا هذا الخير، وخالفوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أعظم من مخالفة السنة؟ أي فتنة أعظم من مخالفة السنة؟ وإذا خالف السنة وقعت في البدع والأهواء، وهي كلها شر، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه يوما وبيده عود فخط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا كثيرة، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله جل وعلا، وهذه السبل على رأس كل فريق شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا صراط الله، وأن هذا صراطي فاتبعوه، أمرنا باتباعه أن نسلك هذا الطريق وأن لا نسلك غيره. وأنا فيه فائدة أن الطريق واحد وأن السبيل غير متعدد، مع الناس 70 طريق ولا 40 سبيل، سبيل واحد فقط. هذا السبيل هو سبيل الله الذي أمرنا به ربنا عز وجل وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط هو الذي اتبعه النبي واتبعه من ورائه أصحابه الكرام، واتبعه من بعدهم خيار هذه الأمة، خيار هذه الأمة جيلا بعدهم. والخير باق في هذه الأمة ما بقي هؤلاء، تصديقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. بدأ بالمخذل قبل المخالف، لأن شر المخذل أشد وأعظم من شر المخالف. المخذل الذي لا ينصرك على الحق إذا احتجت إليه، إذا مالت إلى هذه الجهة مال معها التجار، وإذا مالت إلى الجهة الثانية مال معها. في هذه الفتنة الأخيرة التي هي في الحقيقة فتنة لهم وليست لنا، لأن الله عز وجل أنعم علينا وأكرمنا بتبصيرنا وتبيننا للحق فيها منذ بدايتها، ولله الحمد والمنة. وهذا شأن المسلم أن يكون دائما وأبدا مع الحق، يدور حيث دار، لا يلتفت لا إلى أسماء ولا إلى ألقاب، والحق يعرف بدليله وبحجته، حجته صامعة رافعة، وأهله تلمس الصدق في أقوالهم وفي مواقفهم. وفي مثل هذه الأمور تعرفنا على رجال وعلى أكابر حقيقة في مواقفهم، في قوة تمسكهم بما يعتقدون، وفي شجاعتهم في الصدع للحق وعدم الخوف من غيره، كائنا من كان لا يخشون في الله لومة لائم. وهذه الدروس نتعلم منها، ما هي دروس نظرية، هذه دروس عملية واقعية. كيف تعرف الرجال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيأتي زمان على الناس يغربل الناس فيه غربلة. هذه الغربلة وش؟ وش تقولكم على الغربلة؟ طيار غربال. بسيطة غربال. وش هذا الغربال؟ الغربال هو هذه الوقائع التي تقع للناس، أيسكت الناس فيها أم أنهم يميلون وينحرفون ويتبعون تلبيسات الملبسين وافتراءات المرسلين؟ الناس الآن يعني بالواضح الجلي دينهم الكذب والافتراء والتلبيس، والله جل وعلا كل مرة يخطف طائفة منهم، يظهر طائفة منهم بما لا يدع مجالا للشك أبدا. واحد قال له راح تطلع من الشيخ محمد، أنا ما أصدق أبدا، ما توقف عند هذا، والله ما طلعت منه. يا سبحان الله. ثم يفضحه جماعته ممن كان يجالسه ولا يؤمنون لا في دين ولا في ولا على المجالس ولا في علم. دخل السعودية فيها الطعم الفاضح في أمثال هؤلاء المشايخ والعلماء، ثم يأتي من يعتذر لهم، ثم يأتي من يدافع عنهم بالباطل. يا سبحان ربي العظيم، أين الحق؟ أنت إذا قلت للمخطئ اتق الله في نفسك، وهذا أمر يخالف دين الله تبارك وتعالى، دافعت عنه بالحق لأنك نصحته حتى لا يتبادى في شره وباطله. أما إذا قمت تصفق له وتصفق وتطبق، أنت والله معيد له على هذا الشر، وأنت وإياه فيه سواء. كيف كيف؟ كيف بشك لأنك رأيت الباطل وسمعته ثم بعد ذلك تقر به. نسأل الله جل وعلا أن يقول هذا ليس سليم. أهل الحق أبدا أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم وما عليه يردون على المخالف والموافق الموافق نرد عليه معنا على المنهج وقع في شيء ناصحناه كاتبناه أبى أن يرجع وجب التحذير منه على منهجنا وهذا وهذه أقوال علمائنا وأئمتنا. هذا الذي نقول به من الشرك الشيخ رابير وكل مشايخنا في على الجادة وعلى السنة والحمد لله رب العالمين على هذا الأمر. هذا هو الواجب هذا هو الواجب. فهؤلاء عرفوا السنة عرفوا السنة حقيقة وتمسكوا بالسنة والجذب السنة ولا يدعون إلا للسنة. السنة تظهر أهميتها في أنها مصدر من مصادر التشريع مصدر من مصادر التشريع مع القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه فهي وحي فهي وحي تعبدنا الله عز وجل به لقول النبي لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مصدر من مصادر التشريع كالقرآن بمعنى أننا نأخذ الأحكام منها كما أننا نأخذ الأحكام من كتاب الله. فمصادر التشريع عندنا هي المصادر الأربع والتي يسميها أو يصفها الأصوليون بأنها المصادر المتفق عليها متفق عليها بين علمائكم ومن خالف فيها كان مخالفا كمخالفة الظاهرية للأصل الرابع ألا وهو القياس لا يقولون به ولهذا لا ينتفت إلى أقوالهم في المسائل التي الوصول إلى الحكم فيها إنما هو بالرجوع إلى القياس وهم على أصلهم الباطل لا يقولون في القياس لا يلتفت إليه ويلتفت بأقوالهم التي هي على غير هذا الأمر لأن ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا والإمام داود الظاهري صاحب هذا المذهب والذي ينسب إليه وتبعه بذلك ابن حزم إلا أن ابن حزم عليه رحمة الله قد ترك من بعده تراثا وصنف مصنفات يرجع إليها ويستفاد منها وفي بعضها علم غزير كتابه في الأصول من أعظم كتب الأصول في هذا الأمر. والمصدر الثالث هو الإجماع ما أجمعت عليه الأمة ما أجمعت عليه الأمة لا يجوز مخالفته لقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهمية السنة جاءت مفسرة وشارحة للقرآن الكريم، ولا يمكن فهم كتاب الله جل وعلا من غير الرجوع ولا يمكن العمل بما جاء في كتاب الله، تطبيق كتاب الله تبارك وتعالى إلا بالرجوع إليه. الله جل وعلا يقول في كتابه: وأقيم الصلاة وآت الزكاة. من يستطيع أن يقيم هذه الصلاة من غير الرجوع إليه؟ من أين له أن يعرف هذه الصلوات وعدد ركعاتها وصفتها إلا بالرجوع إلى السنة، فهي المبينة الشارحة لما جاء في كتابه. وهذا الذي يقرره علماؤنا وأئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإنه قال في المجموع: فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن مدريس الشافعي عليه رحمة الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وغيرها من الآيات الموضحة لهذا الأمر والمبينة له أصل من الأصول أن السنة شارحة لكتاب الله ومبينة لمجمله، فداعنا للمسلمين عن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على أهمية هذا الأمر ألا وهو أهمية التمسك بالسنة، وأنها حقا وحقيقة هي سبيل النجاة. ما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما حثنا عليه من التمسك بها حق التمسك، وقد صح في هذا عنه أحاديث كثيرة، منها ما ذكرت سابقا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذي صح عن نبينا ورواه أصحاب السنن. ومن ما يدل كذلك على هذه الأهمية أن حقيقة التمسك بالسنة ليس ادعاء فحسب يدعيه الإنسان أو يقف به نفسه. قال أنا سني أو أنا من أهل السنة، ليس هذا. فهذا شيء لا بد أن يظهر عليه، لا بد أن نترجمه سلوك وحالة. سلوكك في كل الأوقات والأحيان أن تكون بسلوكك سنيا أو حنفيا. موش في هذا النبي عليه السلام يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بعض الناس ظاهره سنة لكن في حقيقة أهله وفي حاله مع أهله على خلاف ذلك تماما. النبي يقول: خيركم لحظه الله زوجته في بيته كنعجته في ذلك فتشبه اليه هذه يحجبها وهذه يشبه ذلك الامر هذه لا يجالسها ولا يحسن عشرتها بهيمة زوجته كذلك صلى الله عليه وسلم العافية إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وأنا خيركم بأهل في تواضعه نعم تقول أمنا عائشة كان يخدمنا ونخدمه هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين يخدم أهله يخدم زوجته بعض البيئات وبعض المناطق عندهم خدمة الزوج لزوجته عيب وعار مصيبة كبيرة يسمعوا بها أنهم يخدم أهله يرسل معهم يديه يحطهم إذا غسلوا أبراج عيب عنهم لأنهم رجول هذه المفاهيم تعرضون في هذه الأزمنة كل واحد كيف جو فاهم الرجولة الرجولة لا تؤخذ إلا عن الرجال ونحن نعتقد أن أفضل الخلق عند الله عز وجل هم الرجال الأنبياء والصادقين من أتباع الأنبياء ممن قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين مع أن في مجتمعاتنا الراجل هذا هو اللي ما يحبش أهله ما يستسلمش وجه أهله ما يحملش الغلام بتاعه رضيع عيب بعض المناطق عندهم عيب الرجل يرفض الرضيع استحق العكس ماذا؟ عزم ما لم تشوفش على ظلمها لكن انتم الرجال انتم الرجال لان سيد الرجال كان يحمل الرضيع يحمل هميمة ويحمل الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم وحجاه أبي وأمه كل الناس كيف خرج من أحدهم قال طاحنا بالشيخ محمد بن هادي وفقه الله لكل خير قالوا هذا رجال هذا رجال غير مجلنا بمعنى الراجل هو رجال مجلة لماذا في المجلة مثل الشيخ الألباني الشيخ الباب الشيخ محمد إبراهيم الشيخ عبدالدين هذا الرجال الأذلال هذا مازال معروف الرجولة عند هذا الحرفين هي هذا هي هذا لأن المجلة في الأمور باش يشوها عليهم صلى الله عليه وسلم الرجولة لا تؤخذ إلا عن الرجال والرجال أمثال هؤلاء أمثال هؤلاء من الصالحين في هذه الأمة وعلى رأسهم علماؤها ورأينا هذه الرجولة في علمائنا في علمائنا ومشايخنا يتواضعون للناس وهذا الرجولة يحقرون أنفسهم وهذا من رجولتهم لا يدعون لأنفسهم شيئا وهذا من رجولتهم يتواضعون لله ولخلقه يرجع إذا قمن له خطأ وهذا من رجولتهم بل هذا من ذكر رجولتهم الله يتبعنا هذا من أكاذيب شيخ بن باز يراجعه الطالب ويرجع إلى في المجلس ويشكره على ذلك ويقول أتوب إلى الله وأستغفره. شيخ الألباني نفس الشيء يراجعه الطالب عندنا زائر لا يعرفه أصلا. هذا مسألة متعلقة بحديث من الأحاديث التي خرجها بالطبع القادمة يكثر تراجعه ويقول اتصل بي شاب زائر لا يعرف حتى الماء، لكن تمكن وتحقق أن الحق معه ورجع إليه ولم يرى أن هذا ينقص قدره أو رجولته أبدا أبدا. تدري يا عبد الله الشقي هذا خطر، هذا خطر، هذه المحاضرة التي تنسبها إليك وهذه المقالة التي تدعي أنها كتبتها في يديك هذه راهي تعذير، راه تقول إسراف تعذير بتمامها وكمالها. هذه جدا قل غير الله يسمع حد يسمع هذه نعرف عن ضررها فقولي أتوب الله استغفر. لا يكون هذا أبدا ولا يحدث لأن القضية متعلقة بالرجول الحق، الرجول الحق بمثل هذه الأمور والصدع بها وبيانها وعدم خشية لومة لائم بها أبدا. التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي حقا وحقيقة سبيل النجاة، وهي سفينة نوح عليه السلام، عليه السلام من ركبها نجا كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال بمثل قوله الإمام الزهري رحمة الله تبارك وتعالى عليه: كان من مضى من علماء سفيان الثوري إمام الزهري من أئمة التابعين وإليه يرجع شرف جمع السنة تنتمي إلى الإمام الزهري عليه أول من بدأ بجمع السنة. تعرفون هذا الإمام الزهري محمد بن مسلم إمام الأئمة التابعين، كان من مضى من علماء يعني كبار التابعين ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بمعنى التمسك بالسنة نجاة. وكتب عمر بن عبد العزيز وصية لرجل فقال فيها: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، إذا التزمت السنة واعتصمت بها تعظمك من الشرور كلها ومن الفتن جميعها، لأنه ما من شيء إلا وعلاجه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرف هذا من عرف ممن تعلم السنة وحرص على حفظها والتزامها، وجهل هذا من جهل ممن أعرض عن تعلمها ولم يهتم بطلبها ولم يحرص على تطبيقها أو الدعوة إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بلزوم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وفي جميع أوقاته، وأن نربي عليها أبناءنا وأن نربي عليها أبناءنا. هل معاذ يقول نعم أحسن وأن نربي عليها أبناءنا لعل الله عز وجل يعصمنا ويعصمهم من هذه الفتن ومن هذه الشرور ويكتب لنا أن الحاجات في الدنيا والآخرة ويسعدنا بها ونكون من الفائزين بتمسكنا بها يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيكم جميعا. طيب حاول أن أجيب على بعض الأسئلة.
شيخنا بارك الله فيكم، والله أحبك في الله بالصحة والعافية. نحن إخوة المبتدئون، كيف نطلب العلم وما هي الكتب التي تنصحنا بها؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير وأحبذا الذي أحببتنا فيه. نسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا إخوة متحافين في مثل هذه المجالس أن يجمعنا يوم القيامة في جنة النعيم على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على طالب العلم المبتدئ أن يبدأ أن يحرص أولا على الاجتهاد في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم بأن يكثر من المتون العلمية، وأول ما يكثر به أن يكثر من متون العقيدة، لأن الاهتمام من بداية الطريق بتصحيح الاعتقاد هذا هو المطلوب. ثم يجتهد بعد وهذا يحاول أن يحرص فيه على الطلب، يعني بأن يجالس أهل العلم من إخوانه من طلبة العلم ومن المشايخ إذا وفق لذلك، يجتهد بعد ذلك في المتون ويصدر التفسير كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، أو الحديث الأربعين بشروحها، ومن أفضل هذه الشروح شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله بكل خير، وغيرها من الشروح ويحييها. وحفظ كذلك متن أوسع منه متعلق بأحاديث الأحكام، وأفضلها وأنفعها فيما أظن وأعتقد بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا كتاب مضاف بحق، وصاحبه إنما ألفه لأجل هذا الغرض، لأجل الصغار ألفه لأحد أبنائه ليسهل عليه حفظه والإيمان بالمسائل الشرعية، ويمشي في هذا الباب لتوجيه من يوجهه من إخوانه من طلبة العلم أو مشايخه. الله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه.
شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الميزان الشرعي في التعامل مع طلبة العلم في منطقتنا ممن يطعن في المشايخ وينتقصهم؟ وبارك الله فيكم.
على كل حال هذا ليس خاص بمنطقتكم أو بمنطقتنا أو بمنطقتهم، الأصول واحدة والقواعد واحدة، بهذا الباب الذي أخذناه عن أئمتنا وعلمائنا أن من علامة أهل الأهواء الرفيعة في علماء الأثر هذه العلامة دائمة وباقية علامة انحراف المنحرفين أن يطعنوا في العلماء الموثوقين من علماء أهل السنة الذين ما عرفوا إلا بالسنة بتعليم السنة وتدريس السنة والدعوة إلى السنة وشرح متون السنة سأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يبارك في أعمال أحيائهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أعدائهم وأعداؤهم هم أعداؤهم وهم أعداء هذه الملة وهذا في أي بلد يعرف فيه عالم من علماء الأثر هذا يجب على أهل هذا البلد أن يعاملوه بما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره هذا نبي ما يتبرأ منه نحن مواليه ونقربه ونجالسه معاذا والله ليس منا كذا من يطعن في علماء جميعا اينما كانوا وحيثما وجدوا احنا اذا ذكرنا عالم البلد لا لكونه لكوننا اقرب الناس اليه ولكونه اقرب العلماء الينا له حقه الاول اقرب العلماء الينا هذا اذا وجد فينا من يقول عنه الظلوم الجهول هذا فيه خير هذا صلى الله عليه وسلم يهديه سواء السبيل ونبرا الى الله جل وعلا من صنيع هؤلاء ونسال الله عز وجل ان يجلب المسلمين في الندى والله انهم لقوم سوء من هذا صنيع قوم سوء اقسم بالاعلى ولست حامل صلى الله عليه وسلم اللي يطعن في مثل الشيخ محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا ولا يطعن في مثل الشيخ الفوزان ولا يطعن في مثل الشيخ ربيع او امثال هؤلاء العلماء هذا فيه خير استفيد يقول عن الشيخ الفوزان هذا شيخ هذا ما ادري من اين خرجوا هؤلاء وكيف كنا مخدوعين به وبأخلاقه وسوء مقاصدنا صلى الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل
شيخنا هذا سؤال من الشبكة هل يجوز لأخت سلفية أن تدرس في مسجد إمامه حلبي مع العلم أنه لا علاقة له بجانب النساء وبما تدرس وهي حاليا تحفظ القرآن فقط
إذا كان الأمر كذلك فلا حرج صلى الله عليه وسلم جميع خواتها وأن يهدي هذا الإيمان
كنت استلاح جهرها
نحن الحمد لله على مثل السنة لا نصيح حتى على من ظلم ونظر إلى الله عز وجل من كل مسيء مخالف للسنة
شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يوجد أحد الإخوة المجتهدين عندنا في ولاية الصيف نقوم بالتدارس معه في أربعة
أيام. والله صيف الأهل جاية الأهل. ليش تفسير الخزر قريبا جيزس
ما شاء الله أنا استمجيزس ما شاء الله الله يحفظ إذا كنت جيزس أروح أسلم عليه
يقول يوجد أحد الإخوة المجتهدين عندنا في ولاية سليف نقوم بالتدارس معه في 4 متون وما يزيد عن ذلك هل هذه منهجية صحيحة لطلب العلم مع العلم أننا مبتدئين وبارك الله فيك
والله ما أدري لا أستطيع الإجابة حتى أعرف هذه المتون والأصل أنه الأصل ينبغي لإخواننا لطلبة العلم ولمن يعني يتولى تدريس إخوانه من أبنائنا المبتدئين يعني أن يمشي معهم بالمنهجية التي تمكنهم من الاستمرار يبدأ بالأيسر ويبدأ بالقليل الذي يداوم عليه أما هذه الساعة نبدأ بالقوة 10 متون في البداية شهر شهرين عامين وبعد توقف كل شيء هذا ليس منهجا سويا بل هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقذ فأنصح إخواني وأبنائي أن يجتهدوا بهذا ما يركزوش على الكثرة في على الكثرة وعلى السرعة يركزوا على تبليغ الإسلام وعلى التعليم والمحافظة على المداومة على التعلم والتعليم وتبقوا مستمعين دائما وأبدا أنتم وإخوانكم في هذا الأمر هذا أفضل أفضل لكم من حيث الاستقامة على دين الله عز وجل ولزوم السنة أفضل من حيث الحفاظ على الجماعة والاجتماع لأن الجماعة والاجتماع بمثل هذه الأسباب فيه بركة عظيمة فيه بركة عظيمة والله عز وجل يبارك لكم في أعمالكم بسبب اجتماعكم على هذا البلد صلى الله عليه وسلم وإياكم أن يبارك لنا ولكم
هذا استدراك على السؤال الذي طرحناه منذ قليل يقول المقصود كيف نتعامل مع طلبة العلم الذين يقيمون الدروس في المساجد فيصفهم بعضهم بين الغالي والجافي فيقول له البعض مثلا يا شيخ ويزيد في مدحه البعض الآخر ينتقص من قدره ولا يحترمه
أنا كلا الأمرين مرفوض الغلو مرفوض والجفاء مرفوض والوسطية دائما وأبدا هي الحسنة بين السيئات بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء فإذا كان هذا طالب مبتدئ صغير أتركه ثم تسرع لتشييعه لأنه النفوس هذه ضعيفة الشيخ يبدأ بخشية فلولي تعينينا بالمع قلت قال الشيخ بن باز ولكن قلت هذه مشكلة إذا ما كان الشيخ هو المعتدى تعين الشيطان عليه وخاصة إن شفته يغضب من المشيخ هذه تأكيد من أفهم كيف الشباب راحوا بهذه الصورة إذا ما شيء يختوش يغلط قال لي أحدهم يعني بعد ما وقعت لي ابن الصعابقة عن أحد هؤلاء الصعابقة قال لي في يوم من الأيام أجد الأسبوع قال لي النظر فيا نظرة لو كان القاتل بشرها كلامي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لي يا شيخ فلان أجلسهم
السوء والنكران وعدم الوفاء الذين انقلبوا على معلميهم وسلوكهم بوصفهم بأقبح الأوصاف، وصف بالجهالة، وصف بكذا، بالكذب، وصف بالكذب. الله عافية. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخ. أنا عندي أمراض المس منذ
أعراض المس
منذ
وهذا ليش كنت هذا معرفة ولا ها؟
يلا بروس تخلفه بتسوي
هاي نور المعرفة هاي يا إذا كان صاحب فيه هذا بالتوفيق الله له
كيف الاستفادة من مال الأب الذي مكسبه حرام؟ بارك الله فيك.
والله الاستفادة من مال الأب إذا كان مكسبه من حرام يقول العلماء أنك تكتفي بالقدر الضروري، أنت ما عندكش مكسب ولا تستطيع ذلك، كالمرأة في بيتها ولا الولد الصغير الغير قادر على التكسب، يقول العلماء تكفي بالضرورة. بمعنى ماذا؟ بمعنى في المعنى تكفي بالقدر اللي يعني تدفع عنك الهدف مجهود على الطاولة فيها الشراطة وفيها الفاكهة وفيها العدس، أضرب العدس ونور بقي يحلى في الشراطة في الفاكهة في الباتيسري أيوه الباتيسري هذه الأمور حتى يفتح الله عليك، إما بأن يهدي هذا الوالد ويطهر كسبه، وإما أن يقوي الله جل وعلا بدلا واستطيع تكسب بنفسك. فالله أن يوفقك. نكتفي بهذا للآخر.
هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، ما نصيحتكم لمن يرغب في الزواج ولكنه فقير لا يملك بيتا ولا مالا ويخاف على نفسه من الفتن؟
ندعو الله على ندعو الله على الله. هو الأخ
مسمو الأخ جمعين عبدالله حمزة ها؟
أو عندكم بعد الأخ جمعية ناصر الله يزاني بينه هو يذكر لي في إنجازات الجمعية أنه مؤخرا وفقه الله عز وجل أو الجمعية لتزويج أخت من أخواتنا وتكفلوا بكل ما يتطلبه هذا الزفاف من المصالح، فاسألوا على الأحمد ما العرش اللي قبل دعوة أو نحن جودة الله بريزون ورا حمزة الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله أوفقكم حمزة دعوا الله عز وجل يوفقه ويثبتنا وإياه على منهج الحق، وإن شاء الله يعين إخوانه في هذا الباب، وندعو الله عز وجل أن يرزق إخواننا ممن أو أبناءنا ممن أراد أن يعف نفسه بالحلال أن يوفقه وأن يبارك فيه. وهذه دعوة لمن يسر الله جل وعلا عليه في الجانب المادي أن ينظروا إلى إخوانهم ويمدوا لهم يد العون في هذا الباب وفي هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورغم ذلك فإننا ننصح هذا الأخ بما وجه به نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم وبالدعاء. والله الحكاية فائدة يذكرها الشيخ العثيمين عند هذا الحديث، يقول أنه الشاب اللي ما قدرش على مؤونة الزواج لا يجوز له الاستدامة لأجل ذلك. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يستطع فعليه. وأسأل الله أن يبارك لنا ولإخواننا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
سيد الأنبياء والمرسلين
الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى الله عز وجل إلا ودلنا عليه، إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله جل وعلا وعن سخطه إلا بينه لنا وحذر منه. فصلوات ربي وسلامه عليه من الأقوال المأثورة والسور الثمينة التي أثرت عن أحد أئمتنا وكبار علمائنا عن إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، عن إمام دار الهجرة الذي كان يقال فيه إذا ذكر العلماء فمالكم النجم، مالك النجم بما حباه الله جل وعلا من العلم وبما مجزه الله تبارك وتعالى من الإمارة في الله جل وعلا في زمانه وفي سائر الأزمنة، فهو يعد من أكابر إن لم يكن أكبرهم أئمة السلف عليه رحمة الله. كان يقول في هذا الباب: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا. انظر إلى هذا التشبيه البليغ وإلى هذا الكلام العظيم بأوجز عبارة، بأوجز عبارة دل على خير عظيم ومنهج قويم. السنة سفينة نوح عليه السلام، سفينة نوح أصبحت مضرب المثل بالنجاة. الله عز وجل أمر بها نبيا من أنبياء، بل رسولا من أخص رسله، واحد من أولي العزم من الرسل، بل أولهم، يأمره ربه جل وعلا ببناء هذه السفينة. السفينة بانئها هو رسول من أولي العزم من الرسل، وآمره بذلك هو ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الآمر ببنائها، وبعد أن أتم بناءها نجى الله جل وعلا بسببها كل من ركبها من المخلوقات كلها من بني آدم ومن الدواب والهوام وجاوز حدود الله تبارك وتعالى أتاهم العذاب العار الذي كان الله تبارك وتعالى يعذب به الأمم السابقة. وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بعد الاستجابة لدعاء نبيها الذي دعا ربه تبارك وتعالى بأن لا يعذبهم عذابا عاما يأتي على أولهم وآخرهم، فاستجاب الله لدعائه، إلا أن هذه الأمة قد تعذب بسبب ذنوبها، وقد تبتلى بسبب بعدها، ولكن يصيب الله جل وعلا بهذا طائفة دون طائفة أخرى. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الخير دائما وأبدا باق فيها، باق فيها، وإذا زال عنها هذا الخير أقام الله جل وعلا الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا الذي يجب علينا أن نحمد الله عز وجل عليها، وأن لا نغتر بها. لا يغتر الإنسان بهذه النعمة، ولا يظن أن الله عز وجل غفل عنه وعن أعماله، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهلنا لعلنا نتوب ونرجع إليه تبارك وتعالى، ولكن لا يهملنا ربنا عز وجل. فعاد سبب النجاة وسبيلها إلى هذه السنة، إلى هذه السنة العظيمة. والسنة في اللغة تأتي بمعنى الطريق، المجتمع، وتأتي بإصطلاح المحدثين بمعنى كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. وفي اصطلاح الفقهاء السنة هي ما يقابل الواجب والفرض، هذه التي اصطلح على تسميتها في المستحبات، تقابل الفرائض، لأن الفرائض الأمر فيها، الأمر فيها باللزوم، بمعنى لازمة على كل مسلم أن يأتي بها وأن يفعلها الفريضة، بخلاف السنة هي من أوامر رسول الله، إلا أنها ليست على سبيل اللزوم، بمعنى إذا فعلتها تثاب وتؤجر على فعلها، وإذا تركتها لا تعاقب على تركها. هذه في اصطلاح الفقهاء. وأتأتي السنة كذلك في اصطلاح علماء العقيدة أو في كتب العقيدة، والمقصود بها ما كان عليه الاعتقاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قد يسميها بعضهم بأصول السنة، كصنيع الإمام أحمد عليه رحمة الله في متنه العظيم في بابه أصول السنة المعروف بأصول السنة للإمام أحمد، ومنهم من انتصر على وصف هذه السنة كالسنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالسنة على هذه الاعتبارات، ومقصود الإمام مالك بالسنة هي السنة بالمصطلح الشرعي العام الذي هي السبيل الذي كان عليه رسول الله، الهدي الذي كان عليه هذا النبي الكريم واتبعه فيه أصحابه الكرام. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قد يعترض هذه الأمة قائلا إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذه ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، الاختلاف في الأمة الذي يؤدي إلى الفرقة والتناسب، نهانا عنه ربنا جل وعلا، نهانا عنه وأمرنا بضده، أمرنا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة أن تكون مجتمعة على الخير، مجتمعة على الحق، لا مجتمعة على الهوى، على الاسم فقط. قال المسلمين يا الله يا الله نعمل بما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاجتماع البدعي، اجتماع المنحرفين والدعاة إلى الانحراف في هذه الأمة الذين يدعون ويزعمون أن الاختلاف فيها ظاهرة صحية وليست ظاهرة مرضية، نعوذ بالله. ويستدلون بما لم يصح من النصوص كاستدلالهم بالحديث الضعيف اختلاف أمتي رحمة، كيف يكون اختلافها رحمة؟ إذا اجتماعها ماذا يكون؟ نقمة، بل الاجتماع هو الرحمة، الاجتماع على الحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا الذي نحفظه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ندعو إليه، لأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة هي الطائفة الداعية لأمرين اثنين، والتي لا تعرف إلا بهذين الأمرين: الداعية إلى السنة والداعية إلى الجماعة والاجتماع. الجماعة والاجتماع على ما جاء في هذه السنة، على ما جاء في هذه السنة، لا على الاسم ولا على الإسلام العام كما يقول الإخوان ويتركون الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، ويستدلون بأقوال أئمتهم وزعمائهم المهمين. كقول قائلهم نستمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، ويسمون هذه القاعدة بالقاعدة النورانية أو القاعدة الذهبية. وسئل عنها الشيخ الفوزان عليه رحمة الله جل وعلا حيا مميزا وفقه الله لكل خير، قال هذه بل هذه قاعدة شيطانية، كيف يعذر بعضنا بعض؟ كيف يعذر بعضنا بعض؟ الشيعة يتعبدون الله جل وعلا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم، الخوارج يتعبدون الله عز وجل بقتل المسلمين بعد تكفيرهم، بعد تكفير الشيعة الخوارج أو أفراقهم، الخوارج الأول أو أفراقهم من خوارج زماننا، يبدأون بتكفير الحاكم لأنه على قولهم لا يحكم بما أنزل الله، ثم ينزلون إلى المحكوم ممن يوالي هذا الحاكم فيكفرون كل من أحاط به من العسكر الشرطة وغيره، ثم بعد ذلك يكفرون عامة الناس لأن عامة الناس لم يكفر هؤلاء، لم يكفر هؤلاء، والقاعدة عندهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. هؤلاء يريدون منا أن نتعاون معهم في الشيء المتفق عليه بلا إله إلا الله، مثلا في الصلاة المفروضة، ثم إذا جاء إلى أخيك المسلم وذبحه تعذره بذلك، تقول هو هذا هو منهجه ومذهبه، يعني لا حرج، هذا مذهبه. وكذلك ذلك الشيخ الخبيث يتعبد الله عز وجل بسب أصحاب رسوله وتكفيره، وتعذره بذلك، تعذره يعني تقول هو معذور، تعتقد هذا، قال بأنه من أشجعه هذا، هذا الله يهديه، إذا قال الله يهديه، إذا يعذره ربما لا يدعو له بالهداية لأنه يراه على هداية، يقول هذا مذهبه وعذره، مذهبه من يحب الصحابة، ويكفر الصحابة، ويسموا الصحابة، وتبذل الأمور بهذا الفساد وبهذا الضلال. أهل الحق لا يجتمعون إلا على الحق، لا يجتمعون إلا على الحق، في المسائل الخلافية نعذر بعضنا البعض فيما هو من الخلاف السائر الموجود في شريعتنا والموجود في ديننا، الأذان، تربيع التكبير أو تثنية التكبير، هذا من الخلاف، ولكن خلاف سائر لأنه ثبت هذا وثبت هذا. أوجه القراءات التي أخذت كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الخلاف السائر. إذا قرأ من قرأ من المسلمين كتاب الله عز وجل برواية حفص فهو قارئ لكتاب الله، وإذا قرأ برواية ورش فهو قارئ لكتاب الله وعلى خير عظيم. ولا يجوز لنا أن نحجب المسلمين لأجل هذه الأمور، ومع الأسف الشديد الدعاة إلى هذا الضلال، الدعاة إلى مثل هذا تجي مثل هالمسائل يولي تحزين. يولي تحزين بمعنى إما تقرأ بهذا الرواية ولا تبعها ولا تبعها، توقف على مثل هذه الأمور يتم الولاء والبراء صلى الله عز وجل عبد العافية، ولا تسلم تسليما، ولا تعزل كذلك. التسليمتين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها مرفوضة عندها، وأهل الحق يعتقدون أن هذا ثابت في السنة والآخر ثابت في السنة. سلمت بالتسليم الواحدة أو بالتسليمتين فكلا الأمرين سنة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التحذر لأجل قول من مثل هذه الأقوال. فأهل الحق أهل سنة وهم أهل جماعة، هذه الجماعة التي تجتمع على الحق، والحق في هذه السنة المعصومة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الثالث. عليكم بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة كلها، السنة بما جاء في باب الاعتقاد وهو أهمها وأولها وأعظمها. أن تعتقد ما اعتقده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المخالفات لهذا الباب أن يأتي من يأتي بمذهب محدث ويقول في باب العقائد لا نقبل خبر الواحد، في باب العقائد لا نقبل إلا المتواتر، يعني من الأحاديث. إذا كان متواترا أخذنا به، وإذا كان غير ذلك رددناه ولم نأخذ. بمعنى أنك تصبح تخالف صحابي من الصحابة في مسألة من مسائل العقيدة، لأن خبر واحد على الأقل رواه واحد من الصحابة على الأقل أو اثنين. فإذا خالفت هذا الصحابي في عقيدة من العقائد في مسألة من مسائل الإيمان ما حققت قول الله عز وجل القائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آية عظيمة، آية عظيمة تدل على أن كل من جاء بعد الصحابة إذا لم يعتقد في مسائل الإيمان ما اعتقده أصحاب النبي عليه الصلاة للجنين والصغير وللرجل والمرأة وللعالم والمتعلم وللإمام والمأموم، الناس جميعا مطالبون بها وهكذا كان خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، كانوا متمسكين بسنة نبيهم معظمين لها أتم التعظيم، كانت إذا ذكرت السنة عندهم ما التفتوا لقول أحد عملا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في إسناده ضعف يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أي أن ينزل الله جل وعلا عليكم عذابا من عنده، وهذا نوع من أنواع العذاب عذب الله جل وعلا به أمما سابقة كيف لا والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان الصحابة خالفوا أمر النبي حاربهم الله جل وعلا في الدنيا وابتلاهم الله جل وعلا لأجل هذه المخالفة، خالفوا أمره غزوة أحد والتزموا أمره لما أمرهم أن لا ينزل طائفة منهم من على هذه الربوة أبدا، سواء نصرنا الله جل وعلا أو هزمنا، ولكنهم خالفوا، رأوا الناس يأخذون المغانم الغنائم فقالوا نصر حتى لا يفوتنا هذا الخير، وخالفوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأي فتنة أعظم من مخالفة السنة، أي فتنة أعظم من مخالفة السنة، وإذا خالف السنة وقعت في البدع والأهواء وهي كلها شر، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه يوما وبيده عود فخط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا كثيرة، وقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله جل وعلا وهذه السبل على رأس كل فريق شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا صراط الله وأن هذا صراطي فاتبعوه، أمرنا باتباعه أن نسلك هذا الطريق وأن لا نسلك غيره، وهذا فيه فائدة أن الطريق واحد وأن اتبعه النبي واتبعه من ورائه أصحابه الكرام واتبعه من بعدهم خيار هذه الأمة، خيار هذه الأمة جيلا بعده، والخير باق في هذه الأمة ما بقي هؤلاء، تصديقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. بدأ بالمخذل قبل المخالف، لأن شر المخذل أشد وأعظم من شر المخالف. المخذل الذي لا ينصرك على الحق إذا احتجت إليه، هذا هو المخذل. إما أنه ينصر غيرك من المضللين ويكون في جنبهم ويدعو بدعوتهم، أو أنه يكون كحال شر المخذلين يمسك العصا من الوسط، يمسك العصا من الوسط، إذا مالت إلى هذه الجهة مال معها اتكر، وإذا مالت إلى الجهة الثانية مال معها. في هذه الفتنة الأخيرة التي هي في الحقيقة فتنة لهم وليست لنا، لأن الله عز وجل أنعم علينا وأكرمنا بتبصيرنا وتبيننا للحق فيها منذ بدايتها، ولله الحمد والمنة. وهذا شأن المسلم، أن يكون دائما وأبدا مع الحق يدور حيث دار، لا يلتفت لا إلى أسماء ولا إلى ألقاب، والحق يعرف بدليله وبحجته، حجته صامعة رافعة، وأهله تلمس الصدق في أقوالهم وفي مواقفهم. وفي مثل هذه الأمور تعرفنا على رجال وعلى أكابر حقيقة في مواقفهم، في قوة تمسكهم بما يعتقدون، وفي شجاعتهم في الصدع للحق وعدم الخوف من غيره، جاهلا من كان لا يخشون في الله لومة لائم. وهذه دروس نتعلم منها، ما هي دروس نظرية، هذه دروس عملية واقعية. كيف تعرف الرجال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيأتي زمان على الناس يغربل الناس فيه غربلة. هذه الغربلة وش؟ أقول لكم أنا في غربلة طيار غربلة بسيطة غربلة. وش هذا الغربال؟ الغربال هو هذه الوقائع التي تقع للناس، أيسكت الناس فيها أم أنهم يميلون وينحرفون ويتبعون؟ تلبيسات الملبسين واختراعات المرسلين. الناس الآن يعني بالواضح الجلي دينهم الكذب والافتراء والتلبيس، والله جل وعلا كل مرة يفضح طائفة منهم، يفضح طائفة منهم بما لا يدع مجالا للشك أبدا. وقال الرسول عبد الشيخ محمد يجالسهم ولا يؤمنهم لا في دين ولا في دين ولا على المجالس ولا في المجالس. دواخر السعودية فيها الطعم فاضح في أمثال هؤلاء المشايخ والعلماء، ثم يأتي من يعتذر لهم، ثم يأتي من يدافع عنهم بالباطل. يا سبحان ربي العظيم، أين الحق؟ أنت إذا قلت للمخطئ اتق الله في نفسك، وهذا أمر يخالف دين الله تبارك وتعالى، دافعت عنه بالحق لأنك نصحته حتى لا يتبادى في شره وباطله. أما إذا قمت تصفق له وتصفق وتطبق، أنت والله معيد له على هذا الشر، وأنت وإياه فيه سواء. كيف لأنك رأيت الباطل وسمعته ثم بعد ذلك تقر به؟ نسأل الله جل وعلا أن يقول هذا ليس سليم. أهل الحق أبدا، أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم وما عليهم، يردون على المخالف والموافق، الموافق نرد عليه معنا على المنهج، وقع في شيء ناصحناه كاتبناه أبى أن يصلح وجب التحذير منه، هذا منهجنا وهذا وهذه أقوال علمائنا وأئمتنا. هذا الذي نقول به من الشيخ الذي نعلمين الشيخ الفوزان الشيخ غابير وكل مشايخنا في أهل الجنة وعلى السنة، والحمد لله رب العالمين على هذا الأمر. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فهؤلاء عرفوا السنة، عرفوا السنة حقيقة وتمسكوا بالسنة والجذب السنة، ولا يدعون إلا للسنة. السنة تظهر أهميتها في أنها مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع مع القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. فهي وحي، فهي وحي تعبدنا الله عز وجل به، لقول النبي لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مصدر من مصادر التشريع كالقرآن، بمعنى أننا نأخذ الأحكام منها كما أننا نأخذ الأحكام من كتاب الله. فمصادر التشريع عندنا هي المصادر الأربع، والتي يسميها أو يصفها الأصوليون بأنها المصادر المتفق عليها، متفق عليها بين علمائكم، ومن خالف فيها كان مخالفا كمخالفة الظاهرية للأصل الرابع ألا وهو القياس، لا يقولون به. ولهذا لا ينتفق إلى أقوالهم في المسائل التي الوصول إلى الحكم فيها إنما هو بالرجوع إلى القياس، وهم على أصلهم الباطل لا يقولون في القياس، لا يلتفت إليه ويلتفت لأقوالهم التي هي على غير هذا الأمر، لأن ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا والإمام داود الظاهري صاحب هذا المذهب والذي ينسب إليه وتبعه بذلك ابن حزم، إلا أن ابن حزم عليه رحمة الله قد ترك من بعده تراثا وصنف مصنفات يرجع إليها ويستفاد منها، وفي بعضها علم غزير ككتابه في الأصول من أعظم كتب الأصول في هذا الأمر. والمصدر الثالث هو الإجماع، ما أجمعت عليه الأمة لا يجوز مخالفته لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
من
التمسك بها حق التمسك، وقد صح في هذا عنه أحاديث كثيرة، منها ما ذكرت سابقا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذي صح عن نبينا ورواه أصحاب السنن. ومن ما يدل كذلك على هذه الأهمية أن حقيقة التمسك بالسنة ليس ادعاء فحسب يدعيه الإنسان أو يقف به نفسه، قال أنا سني، قال أنا سني أو أنا من أهل السنة، ليس هذا. فهذا شيء لا بد أن يظهر عليه، لا بد أن نترجمه سلوك وحالة. سلوكك في كل الأوقات والأحيان أن تكون بسلوكك سنيا أو حنفيا، أو شفيعا. النبي عليه السلام يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بعض الناس ظاهره سنة، لكن في حقيقة أهله وفي حاله مع أهله على خلاف ذلك تماما. النبي يقول: خيركم عند الله تبارك وتعالى هو من كان خيرا مع أهله، مع أهله، مع زوجته، ومع ولده. لا بد أن يكون ناصحا متواضعا رحيما رؤوفا، يرحم صغاره ويحترم أهله، يحسن عشرتها ويعرف لها قدرها. هذا هو المطلوب. بعض الناس أصلحهم الله زوجته في بيته كنعجته في ذلك، فتشبه إليه، هذه يحجبها وهذه يشبه ذلك الأمر. هذه لا يجالسها ولا يحسن عشرتها بهيمة. زوجته كذلك، صلى الله عليه وسلم عبد العالم. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: وأنا خيركم لأهلي، في تواضعه نعم يقول أمنا عائشة: كان يخدمنا ونخدمه. هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين، يخدم أهله، يخدم زوجته. بعض البيئات وبعض المناطق عندهم خدمة الزوج لزوجته عيب وعار، مصيبة كبيرة يسمعوا بها أنهم يخدموا أهله، يرسل معهم يديه يحطوا بها إذا غسلوا مبلغ عيب عنه، لأنهم رجول. هذه المفاهيم تعرضون في هذه الأزمنة، كل واحد كيف جو فاهم الرجولة. الرجولة لا تؤخذ إلا عن الرجال، ونحن نعتقد أن أفضل الخلق عند الله عز وجل هم الرجال، الأنبياء والصادقين من أتباع الأنبياء، ممن قال الله عز وجل فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. مع أن في مجتمعاتنا الراجل هذا هو اللي ما يحبش أهله، ما يستسلمش وجه أهله، ما يحملش الغلام بتاعه رضيع. عيب بعض المناطق عندهم عيب الرجل يرفض الرضيع، استحق العقل. ما تنقص ما لم تشوف على ظلمها، لكنكم أنتم الرجال، أنتم الرجال، لأن سيد الرجال كان يحمل الرضيع، يحمل هميمة، ويحمل الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم وحجاه أبي وأمه. كل الناس في بس خرج من أحدهم قال طاحنا بالشيخ محمد بن هادي وفقه الله لكل خير. قالوا هذا رجال غير مجلنا، بمعنى الراجل هو اللي جاز مجلة. لماذا في المجلة مثل الشيخ الألباني، الشيخ الزباب، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد الدين، هذا الرجال الأذان، هذا مازال معروف الرجولة. الرجولة عند هذا الحرفين هي هذا، هي هذا، لأن المجلة تجري أمور الناس باش يشوها عليهم. صلى الله عليه وسلم على الرجولة لا توقف إلا عند الرجال، والرجال أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء من الصالحين في هذه الأمة وعلى رأسهم علماؤها. ورأينا هذه الرجولة في علمائنا، في علمائنا ومشايخنا يتواضعون للناس، وهذا من رجولتهم، يحقرون أنفسهم وهذا من رجولتهم، لا يدعون لأنفسهم شيئا وهذا من رجولتهم، يتواضعون لله ولخلقه، يرجع إذا قمن له خطأ وهذا من رجولته. بل هذا من ذل رجولته. الله سمعنا هذا من أكابر، سمعنا هذا من أكابر الشيخ بن باز يراجعه طالب ويرجع إلى في المجلس ويشكره على ذلك ويقول أتوب إلى الله وأستغفره. الشيخ الألباني نفس الشيء يراجعه طالب عندنا من زائر لا يعرفه أصلا. هذا مسألة متعلقة بحديث من الأحاديث التي خرجها بالطبع القادمة يكثر تراجعه ويقول اتصل بي شاب زائر لا يعرف حتى الماء، لكن تبين وتحقق أن الحق معه ورجع إليه ولم يرى أن هذا ينقص قدره أو رجولته أبدا أبدا. تدري يا عبد الله الشقيلة هذا خطر، هذا خطر، هذه المحاضرة التي تنسبها إليك وهذه المقالة التي تدعي أنها كتبتها في يديك هذه راهي تعذير، راهو تقول إخلاص تعذير بتمامها وكمالها. هذه جدا قل غير الله يسمع حد يسمع قضية الليل نعرف أهدرنا تقول أتوب الله استغفر لا يكون هذا أبدا ولا يحدث، لأن القضية متعلقة بالرجولة الحقة، الرجولة الحقة بمثل هذه الأمور والصدع بها وبيانها وعدم خشية لومة لائم بها أبدا. التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي حقا وحقيقة سبيل النجاة، وهي سفينة نوح عليه السلام، عليه السلام من ركبها نجا كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال بمثل قوله الإمام الزهري رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان من مضى من علماء سفيان الثوري، إمام الزهري من أئمة أئمة التابعين، وإليه يرجع شرف جمع السنة تنتمي إلى الإمام الزهري عليه، أول من بدأ بجمع السنة، تعرفون هذا الإمام الزهري محمد بن مسلم إمام الأئمة التابعين، كان من مضى من العلماء، يعني كبار التابعين ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بمعنى التمسك بالسنة نجاة. وكتب عمر بن عبد العزيز وصية لرجل فقال فيها: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله حفظة، إذا التزمت السنة واعتصمت بها تعظمك من الشرور كلها ومن الفتن جميعها، لأنه ما من شيء إلا وعلاجه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرف هذا من عرف ممن تعلم السنة وحرص على حفظها والتزامها، وجهل هذا من جهل ممن أعرض عن تعلمها ولم يهتم بطلبها ولم يحرص على تطبيقها أو الدعوة إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بلزوم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وفي جميع أوقاته، وأن نربي عليها أبناءنا وأن نربي عليها أبناءنا. هل معاذ؟ يقول نعم. أحسن. وأن نربي عليها أبناءنا لعل الله عز وجل يعصمنا ويعصمهم من هذه الفتن ومن هذه الشرور، ويكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة ويسعدنا بها، ونكون من الفائزين بتمسكنا بها يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيكم جميعا. طيب، حاول أن أجيب على بعض الأسئلة.
شيخنا بارك الله فيكم، والله أحبك في الله بالصحة والعافية. نحن إخوة المبتدئون، كيف نطلب العلم وما هي الكتب التي تنصحنا بها؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير وأحبذا الذي أحببتنا فيه. نسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا إخوة متحافين في مثل هذه المجالس أن يجمعنا يوم القيامة في جنة النعيم على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على طالب العلم المبتدئ أن يبدأ أن يحرص أولا على الاجتهاد في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم بالميسر من المتون العلمية، وأول ما يلزم به الميسر من متون العقيدة، لأن الاهتمام من بداية الطريق بتصحيح الاعتقاد هذا هو المطلوب. ثم يجتهد بعد ذلك، وهذا يحاول أن يحرص فيه على الطلب، يعني لأن جالس أهل العلم من إخواني من طلبة العلم ومن المشايخ إذا وفق لذلك يستعين بعد ذلك بالنزول ويصدر التفسير تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله أو الحديث الأربعين شروحها، ومن أفضل هذه الشروح شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله بكل خير، وغيرها من الشروح ويحييها. وحلو جدا كذلك متن أوسع منه متعلق بأحاديث الأحكام، وأفضلها وأنفعها فيما أظن وأعتقد بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا كتاب مضاف لحق، وصاحبه إنما ألفه لأجل هذا الغرض، لأجل الصغار ألفه لأحد أبنائه ليسهل عليه حفظه والإيمان بالمسائل الشرعية، ويمشي في هذا الباب لتوجيه من يوجهه من إخوانه من طلبة العلم أو مشايخه، فالله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضى.
شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الميزان الشرعي في التعامل مع طلبة العلم في منطقتنا ممن يطعن في المشايخ وينتقصهم؟ وبارك الله فيكم.
على كل حال هذا ليس خاص بمنطقتكم أو بمنطقتنا أو بمنطقتهم، الأصول واحدة والقواعد واحدة، والقواعد هي القواعد في مثل هذا الباب الذي أخذناه عن أئمتنا وعلمائنا، أن من علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء الأثر، هذه العلامة دائما باقية، علامة انحراف المنحرفين أن يطعنوا في العلماء الموثوقين من علماء أهل السنة الذين ما عرفوا إلا بالسنة، ما عرفوا إلا بتعليم السنة وتدريس السنة والدعوة إلى السنة وشرح متون السنة، سلام يرحم أمواتهم وأن يبارك في أعمال أحيائهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أعدائهم، وأعداؤهم هم أعداؤهم وهم أعداء هذه الملة، وهذا في أي بلد، أي بلد يعرف فيه عالم من علماء الأثر، هذا يجب على أهل هذا البلد أن يعاملوه بما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، هذا نبي ما يتبرأ منه، نحن مواليه ونقربه ونجالسه معاذا، والله ليس منا كذا، من يطعن في العلماء جميعا اينما كانوا وحيثما وجدوا، احنا اذا ذكرنا عالم بلدي لا لكونه لكوننا اقرب الناس اليه ولكونه اقرب العلماء الينا، له حقه الاول أقرب العلماء إلينا، هذا إذا وجد فينا من يقول عنه الضلول الجهول من هذا؟ صلى الله عليه وسلم يهديه سواء السبيل. ونبرأ إلى الله جل وعلا من صنيع هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يجلب المسلمين في الندى. والله إنهم لقوم سوء، من هذا صنيعهم؟ قوم سوء، أقسم بالأعلام ولست حامل. صلى الله عليه وسلم اللي يطلع في بيت الشيخ محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا، ولا يطلع في بيت الشيخ الفوزان، ولا يطلع في بيت الشيخ ربيع او امثال هؤلاء العلماء، هذا فيه خير، هذا فيه خير. استفيد، يقول عن الشيخ الفوزان هذا شيخ، هذا هذا شيخ، هذا ما ادري من اين خرجوا هؤلاء، وكيف كنا مخدوعين به وبأخلاقه وسوء مقاصدنا. صلى الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل.
شيخنا، هذا سؤال من الشبكة، هل يجوز لأخت سلفية أن تدرس في مسجد إمامه حلبي مع العلم أنه لا علاقة له بجانب النساء وبما تدرس، وهي حاليا تحفظ القرآن فقط؟
إذا كان الأمر كذلك فلا حرج، سأل الله أن يوفقها جميع خواتها وأن يهدي هذا الإيمان. كنت أسأل أحد أخرى نحن الحمد لله على حسب السنة لا نصيح حتى على من ظلم، ونظر إلى الله عز وجل من كل مسيء مخالف للسنة.
شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، يوجد أحد الإخوة المجتهدين عندنا في ولاية صيد نقوم بالتدارس معه في أربعة أيام.
أنا صيد أهلا وسهلا
يوجد أحد الإخوة المجتهدين عندنا في ولاية سيف نقوم بالتدارس معه في أربعة متون وما يزيد عن ذلك، هل هذه منهجية صحيحة لطلب العلم مع العلم أننا مبتدئين وبارك الله فيك؟
والله ما أدري، لا أستطيع الإجابة حتى أعرف هذه المتون، والأصل أنه الأصل ينبغي لإخواننا لطلبة العلم ولمن يعني يتولى تدريس إخوانه من أبنائنا المبتدئين، يعني أن يمشي معهم بالمنهجية التي تمكنهم من الاستمرار، يبدأ بالأيسر ويبدأ بالقليل الذي يداوم عليه. أما هذه الساعة نبدأ بالقوة عشر متون في البداية، شهر شهرين عام عامين وبعد توقف كل شيء، هذا ليس منهجا سويا بل هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وأيقظه. فأنصح إخواني وأبنائي أن يجتهدوا في هذا، ما يركزوش على الكثرة في على الكثرة وعلى السرعة، يركزوا على تبليغ الإسلام وعلى التعليم والمحافظة على المداومة على التعلم والتعليم، وتبقوا مستمعين دائما وأبدا أنتم وإخوانكم في هذا الأمر. الله عز وجل ولزوم السنة أفضل من حيث الحفاظ على الجماعة والاجتماع، لأن الجماعة والاجتماع بمثل هذه الأسباب فيه بركة عظيمة، فيه بركة عظيمة. والله عز وجل يبارك لكم في أعمالكم بسبب اجتماعكم على هذا البلد. صلى الله عليه وسلم وإياكم أن يبارك لنا ولكم.
هذا استدراك على السؤال الذي طرحناه منذ قليل، يقول المقصود كيف نتعامل مع طلبة العلم الذين يقيمون الدروس في المساجد فيصفهم بعضهم بين الغالي والجافي، فيقول له البعض مثلا يا شيخ ويزيد في مدحه، والبعض الآخر ينتقص من قدره ولا يحترمه.
أنا كلا الأمرين مرفوض، الغلو مرفوض والجفاء مرفوض، والوسطية دائما وأبدا هي الحسنة بين السيئات، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء. فإذا كان هذا طالب مبتدئ صغير أترحش ثم تسترع لتشييعه، لأن النفوس هذه ضعيفة، الشيخ يندفخ شوية قد يريد علمنا بالمع كله. قال الشيخ بن باز ولكني قلت، هذه مشكله اذا ما كان يحسن شيخهم هو المعتدى تعيد الشيطان عليه، وخاصه ان شفته يغضب من ما شيء يخطئ. هذه تاكيد من قانون الكيما الشباب راهم بهذه الصوره، إذا ما شيء يخطوش يغلط يغلط. قال لي أحدهم يعني بعد ما وقعت لي ابن الصعابقة عن أحد هؤلاء الصعابقة، قال لي في يوم من الأيام أجد مسموم، قال لي النظرة فيا نظرة لو كان القاتل مشرمة كلابي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا لي يا شيخ فلان أجل وذكر زرخم صغير كما يقولون لهم، لما يجي فرصة تواضع لله وصبر ويجي الوقت يقول يا شيخ بالمدى الله المستعان. وفي مقابل هذا كذلك لا ينبغي لأبنائنا أن يزدروا من يعلمهم الخير، لأن الذي يعلمك الخير يحسن إليك إحسانا عظيما، فلا ينبغي أن تقابل الإحسان بالإساءة كما يفعل أهل السوء والنكران وعدم الوفاء الذين انقلبوا على معلميهم وسلوكهم بوصفهم بأقبح الأوصاف، وصف بالجهالة، وصف بكذا، بالكذب، وصف صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ، أنا عندي أمراض المس منذ
أعراض المس منذ وأنا ليش كنت هذا معرفة ولا ها؟
يلا دروس تخلفوا بتسوي
أنا وراك معرفة هيا معرفة. إذا كان طاحت فيها هذا بالتوفيق الله له، ما بحث
كيف الاستفادة من مال الأب الذي مكسبه حرام بارك الله فيه.
والله الاستفادة من مال الأب إذا كان مكسبه من حرام، يقول العلماء أنك تكتفي بالقدر الضروري، أنت ما عندكش مكسب ولا تستطيع ذلك، كالمرأة في بيتها ولا الولد الصغير الغير قادر على التكسب، يقول العلماء تكفي بالضرورة. بمعنى ماذا؟ بمعنى في المعنى تكفي بالقدر اللي يعني تدفع عنك الهلاك، ما تموت معنى الطابلة فيها الشراب أو فيها الفاكهة أو فيها العدس، أضرب العدس ونوض بقي يحلى في الشراب في الفاكهة في الباتيسري أجل أيوه الباتيسري هذه الأمور حتى يفتح الله عليك إما بأن يهدي أهل الوالد ويطهر كسبه وإما أن يقوي الله جل وعلا بدلا واستطيع تكسب بنفسك فالله أن يوفقك. نكتفي بهذا للآخر سؤال.
هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا، ما نصيحتكم لمن يرغب في الزواج ولكنه فقير لا يملك بيتا ولا مالا ويخاف على نفسه من الفتن؟
ندعو الله على ندعو الله على الله. هو الأخ
واسمه الأخ زبيعة حمزة ها؟
عندكم بعد الأخ في الجمعية ناصح الله يزال وفينه هو يذكر لي بإنجازات الجمعية أنه مؤخرا وفقه الله عز وجل أو الجمعية لتزويج أخت من أخواتنا وتكفلوا بكل ما يتطلبه هذا الزفاف من المصارى، فاسألوا على الأخ حمزة ما العرش إلا قبل دعوة ونحن دولة الله بريزون ورا حمزة الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله أخوكم حمزة دعوا الله عز وجل يوفقه ويثبتنا وإياه على منهج الحق وإن شاء الله يعين إخوانه في هذا الباب وندعو الله عز وجل أن يرزق إخواننا ممن أو أبناءنا ممن أراد أن يعف نفسه بالحلال أن يوفقه وأن يبارك فيه. وهذه دعوة لمن يسر الله جل وعلا عليهم في الجانب المادي أن ينظروا إلى إخوانهم ويمدوا لهم يد العون في هذا الباب وفي هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورغم ذلك فإننا ننصح هذا الأخ بما وجه به نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم وبالدعاء. والله يفتح كاي فائدة يذكرها الشيخ العثيمين عند هذا الحديث، يقول أنه الشاب اللي ما قدرش على مؤونة الزواج لا يجوز له الاستدامة لأجل ذلك، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يستطع فعليه. وأسأل الله أن يبارك لنا ولإخواننا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.